أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد حبيبك وخيرتك من خلقك وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتقوا الله عباد الله، واذكروا وقوفكم بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العلي العظيم. يرى الإنسان نفسه موجودا في هذه الحياة، ويدرك بعقله ووجدانه أنه لم يوجد نفسه. لو سأل كل إنسان نفسه: هل أنا أوجدت نفسي؟ بالتأكيد سيكون الجواب بالنفي، لأنه لم يكن موجودا، فكيف يعطي لنفسه الوجود وهو عدم؟ ثم إذا كان يمكنه أن يدعي أنه أوجد نفسه، فهذا يعني أنه قادر على إدامة وجوده. إذا كنت أنت قد أوجدت نفسك فأدم وجود نفسك. هل يستطيع أن يديم وجود نفسه؟ كلا. فإذن ليس هو الذي أوجد نفسه، بل هو يدرك أنه لا يستطيع أن يدفع الضرر أو يجلب النفع لنفسه كما يرغب ويشاء. وهذا أمر وجداني يعيشه الإنسان في كل يوم وفي كل لحظة. إذن فلا بد وأن تكون هناك قوة من خارج الإنسان، ليست هي الإنسان، هي التي أوجدت الإنسان وخلقته. هذه القوة التي أوجدت الإنسان وخلقت الإنسان، إن كانت مثل الإنسان مفتقرة في وجودها إلى غيرها، لم توجد نفسها، هنا لا يحل الإشكال. هنا يلتفت ذهن الإنسان وفطرة الإنسان إلى أن له خالقا موجدا قائما بذاته لا يحتاج إلى غيره، قدرته ذاتية، وجوده ذاتي، وهو الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى يكون الإيمان بالله تعالى ويكون توحيد الله أمرا فطريا وجدانيا تقرره حقيقة وجود الإنسان. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هؤلاء البشر كلهم قبل أن يأتوا، كل واحد منهم قبل أن يأتي إلى هذه الحياة، كان في صلب أبويه، في صلب أبيه ورحم أمه، البداية في صلب الأب طيب من الذي أودع هذه الحياة؟ من الذي أودع هذه القدرة على الحياة في تلك النطفة التي هي من ماء مهين؟ الله تعالى يشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ من الذي خلقكم؟ من الذي أوجدكم؟ فيكون الجواب من فطرة الإنسان ومن وجدان الإنسان أن الموجد والخالق هو الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك روايات فسرت الآية الكريمة بوجود عالم قبل هذا العالم، قبل عالم الحياة، الحياة الدنيا، يقال له عالم الذر، أن الله حشر الناس على هيئة الذر، يعني الوجود الصغير الضئيل. وهناك طرح عليهم هذا السؤال فأجابوا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. لكن هذه الروايات لا تثبت للنقاش سندا، ولا تثبت أيضا للنقاش متنا. معنى الآية الأرجح الذي يرجحه العلماء المحققون أن الآية تشير إلى ما تشهد به حقيقة وجود الإنسان وحقيقة وجود الحياة. هذه الحياة التي يشعر الإنسان فيها أنه مفتقر لغيره، لم يوجد نفسه ولا يستطيع دامة الحياة لنفسه، فلا بد وأن تكون هناك قوة أخرى قد أوجدته، وهي الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد ترين على فطرته وعلى وجدانه بعض الشبهات وبعض الشهوات والأهواء التي تصرفه عن الاعتراف بهذا الإيمان. ومن أهم الأسباب أن الاعتراف بهذه الحقيقة تترتب عليه آثار. إذا اعترف الإنسان وأقر بالخالق القادر الموجد، فإن هذا يلزمه بعبادته والخضوع له. ولأن رغبات الإنسان وشهوات الإنسان لا تريد الخضوع ولا تريد الالتزام بأوامر الله، فإن أحد سبل التهرب من هذا الالتزام والخضوع الإظهار، إظهار الإنكار لهذه الحقيقة، ولكنه إنكار ظاهري. إذا عاد كل واحد من الناس إلى داخل نفسه، فإن أعماق نفسه تشهد بهذه الحقيقة. ولذلك يقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا جحدوا بها مع أن نفوسهم قد استيقنت بها ظلما وعلوا؟ يريد أن يسترسل في هذه الحياة مع رغباته وأهوائه، فأفضل وسيلة حتى يبرر لنفسه أن لا يعترف بالخالق حتى لا يرى نفسه ملزما بالخضوع له. في حالات الشدائد، في حالات الأزمات، يجد الإنسان نفسه وجها لوجه أمام هذه الحقيقة، وإن تظاهر بإنكارها أو الغفلة عنها. يقول تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حينما يركب في السفينة ويكون في حالة خطر، أمواج عاتية، في تلك اللحظات يتوجه الإنسان: هل هناك قوة؟ هل هناك جهة يمكن أن تنقذني؟ هل هناك جهة تستطيع أن تغير هذا الوضع؟ سيكون: نعم، هناك جهة هي الممسكة بأزمة الكون، وتلك الجهة هي الله سبحانه وتعالى. إذن في حال الأزمات وعند الشدائد يصبح الإنسان أمام هذه الحقيقة الواضحة الجلية وجها لوجه. ينقل أحد الباحثين أنه التقى مع أحد كبار الشيوعيين العرب، جاب اسمه لا داعي لذكر اسمه، له كتب ومؤلفات، فجادله حول وجود الله وحول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وينكر ينكر الإيمان بالله، ينكر وجود الله وتوحيده. يقول: ثم انتهى النقاش فالتفت إلى صورة امرأة معلقة على الجدار في غرفته. قلت له: من هذه السيدة؟ صورة من؟ قال: هذه صورة زوجتي يرحمها الله. توال حين كم ساعة يتناقش ماكو الله، لكن الآن صورة زوجتي يرحمها الله، يعني زوجته توفيت انتقلت إلى عالم آخر، لا يستطيع أن يعمل لها شيء، لا يستطيع أن يفعل لها شيء، لكنه في أعماق نفسه يدرك أن هناك قوة تستطيع أن تفعل لها شيء وهو الله. ولذلك قال بفطرته بوجدانه وبعيدا عن الجدل: صورة زوجتي يرحمها الله. وهكذا كثير من المفكرين وكثير من الفلاسفة في لحظات معينة يعترفون بالحقيقة التي طالما جادلوا في إنكارها. يكتبون في ترجمة المفكر الأوروبي المعروف المشهور فولتير، هذا الذي ولد سنة 1694 وتوفي سنة 1778، يعني في القرن 18، هذا المفكر كبير الذي هز أركان أوروبا والعالم بفكره وبطروحاته الفكرية والعلمية، بل إن عصر التنوير في أوروبا ينسب إليه. عصر التنوير يسمى عصر فولتير، وقال عنه ديورانت في كتابه الشهير قصة الحضارة: ربما كان فولتير أعظم المفكرين حيوية ونشاطا في كل التاريخ. هذا الرجل مع كل كلامه ضد الدين والأديان، ويقول: قرأت 200 مجلد من كتب اللاهوت المسيحي، فتصورت نفسي في قراءتها أنني أتنقل بين أقسام مستشفى للأمراض العقلية. هكذا يسخر من الكتب الدينية في عصره اللي هي الكتب الكنيسة المسيحية. هذا الرجل يكتبون في ترجمته، طبعا هو مرض، ولد مريضا هزيلا، حتى أن ممرضته لم تتوقع له أن يعيش أكثر من يوم، هذا يوم واحد ينتهي، ولكنه عاش 84 عاما، وكتب 100 كتاب إلا كتاب واحد، وملأ زمانه حركة وجلجلة فكرية وعلمية. من المفكرين الذين يستفيد الإنسان من قراءة فكرهم الفلسفي والعلمي. كان في حياته ضعيفا في تعليمه في عمله، حتى أن والده كان يائسا منه وقال عنه: إن ابني لا يصلح لشيء ولا يرجى منه خير. ولكنه تفتق عن ذلك الفكر الذي أثر في أوروبا وفي العالم. شاهدنا ليس تفاصيل ترجمته، وإنما هذا الرجل المفكر بعد أن كفر بكل الأديان وتحدث ضد الدين وضد الاعتقاد بالغيب، لكنه فيما بعد انكشفت له أو وجد نفسه وجها لوجه أمام حقيقة لا يستطيع إنكارها، بنى كنيسة في آخر حياته. هو بنى كنيسة وقال عنها: إنها الكنيسة الوحيدة التي بنيت في أوروبا لعبادة الله. وكتب إنه مؤمن بالله، لكن ليس كإيمان الطوائف المختلفة، بل مؤمن بوجود الله وهو الإله القوي الخالق الذي يجزي بالحسنة ويأخذ بالسيئة. وكان قد أساء لرسول الله صلى الله عليه وآله، كتب كتاب سيء عن النبي صلى الله عليه وآله، لكنه بعد أن اطلع على حياة النبي صلى الله عليه وآله مدحه في كتبه الأخيرة وأشاد به. وهكذا يبدو أن الإيمان موجود في أعماق نفس الإنسان، لكن إعلانه لهذه الحقيقة قد يتخلف في بعض الأحيان لأسباب. ومن الأسباب رد الفعل من الحالة الدينية السيئة، حينما يعيش الإنسان في ظل حالة دينية سيئة، فإن ذلك قد يدفعه للتنكر لأصل الدين. لكن لو عاد إلى نفسه وإلى فطرته لاستطاع أن يفرز بين الحالة المنتسبة إلى الدين وبين الدين نفسه كحقيقة يقررها الوجدان. على الإنسان دائما وأبدا أن يستحضر وجود الله سبحانه وتعالى، وأن يوثق علاقته بالله، وليس في حال الأزمات والشدائد فقط، فوجودنا من الله وحياتنا ومصالحنا وآخرتنا مرتبطة بالله. ولذلك علينا أن نوثق علاقتنا بالله الخالق القادر الرحيم الذي سنعود إليه ويحاسبنا عن كل أعمالنا وأفعالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا للالتزام بأحكامه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.